هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل.
أمامنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخ جاسم وهو حول الخمس. السؤال الثاني من الأخ سيد ياسر اليوسف ويسأل حول استخدام الأمور المكتبية للمنزل. السؤال الثالث من الأخ فاضل ويسأل حول حكم الإفطار عمدا بعد الوفاة، ما هو المتوجب على الأقارب والورثة في هذه الحالة؟ والسؤال الأخير فهو من الأخت نوار وتسأل حول تناول الجبنة المحتوية على منفحة. الجواب بعد قليل مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بهذا السؤال من الأخ جاسم ويقول ما نصه: هل تخمس النقود الموضوعة في البنك وقد دار عليها الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لوجوب الخمس، قاعدته واضحة: كل شيء اكتسبه الإنسان ولم يصرفه في مؤونته في أثناء السنة وجاء رأس السنة الخمسية أو حال عليه حول كامل إن لم يكن خمس من قبل إلى سنة من حين الربح، يجب عليه أن يدفع خمس هذا المال، سواء كان هذا المال عنده في البيت أو كان في البنك أو أينما كان هذا المال، أينما أودع الإنسان هذا المال فيجب عليه أن يدفع خمسه في نهاية السنة. الآن إذا وضعه في حساب مغلق لا يستطيع أن يسحبه إلى 3 سنوات، هذا لا يعفيه من الخمس، يجب عليه أن يخمسه وأن يدفع الخمس. غاية ما هناك يستطيع أن يدفع الخمس من مال آخر، باعتبار أن الأموال إذا أودعت في البنك في الحقيقة تلفت تلفا حكميا، صحيح البنك يعترف له بها لكن عين المال لم تبقى، لا أحد يستطيع أن يعرف أين أصبحت عين المال الآن. في كل ساعة البنك تنقلب فيه الأموال، ربما أرسلت إلى شعبة ثانية، إلى الخزينة، لا أحد يستطيع أن يعرف أين ذهب هذا المال. ما دام عين المال قد ذهبت، هو ربح، لم يصرف في المؤونة، عندما يحول رأس السنة يجب عليه أن يخمس، إما يسحب من الحساب أو يدفع من أموال أخرى، من أينما دفع عليه أن يخمس هذه الأموال. مجرد أنه أودعها في البنك وأن وقت السحب لم يحن الآن، هذا لا يعفيه من لزوم دفع الخمس عندما يحول الحول ويأتي رأس السنة الخمسية.
جيد، نأتي الآن بمثال لو سمحتم.
نعم.
الآن شخص وضع مثلا 1000 دينار، أو شخص يملك 1000 دينار يريد أن يودعها في البنك.
نعم.
وأودعها بالفعل، ومر عام على هذه الأموال بدون استثمار أو ربح.
نعم.
هناك حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الأموال مخمسة، يعني الألف دينار مخمسة
أو لا يجب فيها الخمس مثل الميراث
أو مثلا لا يجب فيها الخمس كما تفضلتم، فهذه لو وضعها في البنك 100 عام ليس فيها خمس
طبعا، ما لم يربح
نعم. أما إذا لم تكن مخمسة ودار عليها الحول حتى ولو لم يستطع
سحبها
لأسباب إدارية مثلا كما تفضلتم، لا بد أن تبقى سنتين أو 3 سنوات، فهنا يجب الخمس ويدفع الخمس من أمواله هو، من جيبه هو، لأن هذه الأموال الآن تلفت كما تفضلتم بالتعبير الفقهي.
نعم
جيد جدا. دعونا ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخ سيد ياسر اليوسف، يقول: تصرف لي في مكتبي في العمل مناديل كل أسبوع وتكون زائدة عن حاجتي، فهل يجوز لي أخذها إلى المنزل؟
هنا حالتان في الحقيقة في الدوائر أو الشركات. الحالة الأولى أن يكون يخصص لهذا المكتب كل يوم علبة مناديل مثلا، أو كل أسبوع علبة مناديل كبيرة، بحيث أن هذه المناديل لهذا المكتب ويسمح له كل أسبوع أن يصرف هذا المقدار، بحيث إذا زاد شيء فهو له لا يسأل عنه. هذه حالة. في مثل هذه الحالة نعم يجوز له أن يودع الزائد في جيبه، أن يأخذه إلى بيته، أي شيء يفعل، باعتبار أن هذا مخصص له، استخدمه في المكتب أو لم يستخدمه في المكتب. الحالة الثانية وهي الحالة المتعارفة، الحالة الثانية أنه في الشركات لا يحسبون حساب لهذه القضايا، بل يودعونها في المكتب بمقدار الحاجة. يعني هم يضعون علبة المناديل في المكتب ليتصرف بها الإنسان طبقا لحاجته. أسبوع مثلا كان مستبردا قد يصرف علبة المناديل بالكامل، أسبوع آخر ليس لديه أي حالة مرضية، ليس لديه استقبالات كثيرة، قد يبقى نصف العلبة، 3/4 العلبة، في حالات نادرة قد تبقى العلبة بكاملها. الشركات هنا عادة هذه القضايا يضعونها ليصرف منها الإنسان طبقا لحاجته، لا بمعنى أنها تملك له بحيث أن الزائد يأخذه إلى بيته أو إلى ما هنالك. فإذا كانت هذه هي الحالة كما هو الشائع في الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية والشخصية والأهلية، هذا هو الشائع في الحقيقة. نعم هناك شيء متعارف أنه يستطيع يأخذ منديل منديلين خليها في جيبه للحاجة، لأنه قد يتنقل من مكان إلى آخر، هذا المقدار المتعارف لا بأس به. أما الزائد عن المقدار المتعارف في هذه الحالة الثانية قطعا لا يكون جائزا.
إذن هذه الأشياء التي تصرف عادة تكون للمكتب وليس للشخص،
بمعنى أن له حق الاستفادة منها، لا يملك لا يملكها، يستفيد منها.
نعم بمعنى آخر فلنفرض أن هذا الشخص ترك العمل في نصف الأسبوع مثلا،
نعم
مثلا لسبب أو لآخر، أو انتقل إلى مكان
عزيلة وعين مكانه شخص آخر،
نعم
ما يوجد في المكتب يبقى للمكتب.
أحسنتم،
هذا هو المتعارف.
نعم لأن البعض يظن مثلا أن هذه الأموال هي ملك شخصي له، طالما لم يتصرف فيها في المكتب يستطيع أن يتصرف فيها في أي مكان آخر،
ليس كذلك،
وهذا غير صحيح.
نعم.
شكرا لكم، ونعود إليكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. ننتقل الآن إلى سؤال الأخ فاضل، وهي حول كفارة الإفطار العمد بعد وفاة الشخص. يقول: شخص توفي وعليه 8 سنوات صيام، وكان يفطر عمدا دون سبب، ما هو المتوجب على أقاربه كحقوق لهذا المتوفى؟
الحقيقة أما بالنسبة لقضاء الصلاة والصوم فهذا واجب على الولد الأكبر، إما هو يصلي ويصوم، وإما يستأجر هو من أمواله من يصلي أو يصوم. هذا ما له ربط بالتركة أصلا، هذا من الواجبات على الولد الأكبر في مقابل عادة ما يختص به من حصة من الميراث خاصة يقال لها الحبوة في الفقه الإسلامي. أما بالنسبة للكفارات، الكفارات إن أوصى بأدائها الميت فالمعروف بين الفقهاء أنها تخرج من ثلثه، باعتبار لا يوجد دليل واضح وقطعي على خروجها من أصل التركة كالديون وإلى ما هنالك. أما إذا لم يوصي، فهناك رأيان فقهيان. هناك رأي فقهي يقول يجب أداؤها من التركة، هناك رأي فقهي يقول لا يجب أداؤها أصلا، وهذا رأي قليل قائله، ذهب إليه من المعاصرين سيد الخوي رحمه الله أنه لا يجب أصلا دفع الكفارات عنه. لماذا؟ قال لأنه لا دليل لدينا على أن الكفارات الواجب عليه في حياته تبقى متعلقة بذمته بعد الوفاة، نظير الديون وإلى ما هنالك. هذا بالنسبة للواجب الفقهي الشرعي،
الديون تبقى وأما الكفارات تبقى لهذا الرأي
أساسا لا تبقى. التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد أن يؤدى الدين.
أحسنتم.
أما من بعد وصية يوصي بها أو دين، نص الآية الكريمة.
أحسنتم. نعم.
بالنسبة للكفارات لم تؤخذ ما أخذ الديون عند هذا الرأي الفقهي. هناك رأي يعتبرها كالديون. نعم
نعم. يعني هي دين ولكن
لله،
لله سبحانه وتعالى،
ومصرفه الفقراء. لكن على كل حال السيد الخوئي وجملة من تلامذته يصرون على أنه إذا مات الميت ولم يوصي لا يجب أداء الكفارات عنه، لا دليل يقول. هذا يحتاج إلى بحث فقهي. على كل حال الرأي المشهور أنه ليش يجب الأداء مثلها مثل الديون. القضية المهمة في هذا المجال هي أننا نتكلم هنا على أساس قانون الفقهي، أما ما يلزم على أهله وأولاده من فعل الخير بالنسبة له والصدقات الجارية وإلى ما هنالك فهذه أمور لازمة ولكنها غير واجبة شرعا على الورثة. إن أدوها فنعم ما فعلوا، وإن لم يؤدوها لم يخلوا بواجب شرعي.
نعم. السؤال الأخير من الأخت نوار، وتقول اشتريت جبنة من نوع كرافت ووجدت أنها مصنوعة في البحرين، ولكن عندما قرأت المكونات وجدت أن هذه الجبنة تحتوي على منفحة، فهل يجوز أكلها؟
المنفحة أساسا هي من الأجزاء التي لا تنجس حتى في الميتة، يعني إذا أدركنا أن هذه الجدي أو الحيوان من الحيوانات التي في داخل كرشه يوجد ما يسمى بالأنفحة أو المنفحة فهي طاهرة في حد ذاتها، لكن استخراجها مشكل بحيث يحافظ على طهارتها لأنها من الأجزاء الطاهرة في داخل الميتة. لكن الأخت تسأل عن مورد الجبنة أخذت فيه وصنعت في البحرين، يعني في بلد إسلامي. في البلد الإسلامي أساسا لا ينبغي السؤال عن هذه القضايا، ما لم نعلم أنه جيء بالأنفحة من بلاد الكفر ففي البلد الإسلامي الحمد لله نبني على أن الحيوانات كلها ذبحت على الطريقة الشرعية وأن هذه الأنفحة هي أنفحة شرعية. هذا كله إذا كانت الأنفحة أنفحة طبيعية، وإلا فكثيرا ما تكون الأنفحة أنفحة صناعية. الآن عبر العالم كثيرا ما ينفح الأجبان بمنافح صناعية، منافح غير طبيعية، وهذه لا يأتي فيها هذا الاحتمال. أنا أقول حتى الأجبان التي تأتينا من الغرب منفحة أيضا، ما لم نحجز أنها نفحت بمنفحة نجسة فهي طاهرة وحلال الأكل، نستطيع أن نأكلها بلا أن ندقق كثيرا ونسأل.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.